بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأخذنا في الدرس السابق بعض الكلام على الحذف، في هذا الكتاب، وذكر من مسائل الحذف مسألتان: فاعل مضارع من الفعل وعد وما أشبهه، وحذف الهمزة من مضارع الفعل الذي ماضيه على وزن أفعل. اليوم درسنا في الإدغام. قال الإدغام وتعريفه: الإتيان بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد بلا فصل، ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة. الإدغام أيضا من أبواب الصرف المشهورة، وهو في هذا المختصر درس سهل على من سهله الله عليه. فتعريف الإدغام: الإتيان بحرفين أولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد بلا فصل، ينطق بهما المتكلم دفعة واحدة. فالإدغام من هذا التعريف يشترط له شروط. هذه الشروط هي: تسكين الأول إن كان متحركا، وأن يكون الحرفان من مخرج واحد حتى لو فرض أن الحرفين من مخرج متقارب أو متجانس، إدغام المتماثلين، إدغام المتجانسين، إدغام المتقاربين، فإن الإدغام لا يكون ولا يتم حتى يبدل الحرف الأول حرفا من جنس الثاني، وهذا حتى يصير الحرفان حرفا واحدا مشددا، لأن المشدد يعامل معاملة الحرف الواحد، ولهذا إذا قيل هرة هل الراء فيها مفخمة أو مرققة في على قراءة يعني القراءة المشهورة أو على القول المشهور فخمة؟ لماذا؟ لأن الراء مفتوحة. لو قال قائل الراء ساكنة قبلها كسرة، الراء مشددة برأين، الراء الأولى ساكنة قبلها كسرة، فهل هذا معتبر؟ الجواب لا، لأن الحرف المشدد بحرف واحد يعامل معاملة الحرف الواحد وحركته الفتحة، فيفخم الراء هرة. طيب، إذن الإدغام الإتيان بحرفين أولهما ساكن، فإن لم يكن ساكنا وقصد الإدغام لا بد من تسكينه كما سيأتي في الأمثلة، وثانيهما متحرك، الثاني لا بد أن يكون متحركا بأي حركة كانت، بالفتحة بالكسرة بالضمة من مخرج واحد. فإن كان الأول من مخرج مقارب لمخرج الثاني لا بد أن يبدل أحدهما من جنس الآخر حتى يتم الإدغام بلا فصل. مثلا قول الله سبحانه وتعالى: وإن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا آياتنا. وإن تتركه يلهث ذلك، عند الإدغام يلهث ذلك، الثاء تقلب حرفا من جنس الذال. كذلك أيضا: فآمن الطائفة، آمنت التاء، طاء طائفة الطاء، عند الإدغام التاء تبدل حرفا من جنس ما بعدها، فآمن الطائفة طاء، ما لم يبقى هناك وجود للتاء لا في اللفظ ولا في الصفة ولا في شيء في هذه الآية. وهكذا، وكذلك أيضا في إدغام المتقاربين، في إدغام المتقاربين: وقل رب زدني علما، قل اللام، ربي الراء، اللام والراء متقاربة المخرج، عند الإدغام اللام تبدل من جنس ما بعدها راء، لا يبقى لللام أثر، لا يبقى لللام أثر، بل تبدل راء تضغم في الراء التي تليها. وهكذا في الحروف الشمسية، في الحروف التي تدخل عليها ال الشمسية، ال ماذا؟ الشمس، صرها الشمس، الشمس، اللام قلبت حرفا من جنس ما بعدها الشمس. الصبر، صرها الصبر، قلبت حرفا اللام من جنس ما بعدها الصبر، فصار لا أثر لللام، وإنما قلبت اللام حرفا من جنس ما بعدها. ولو كان الحرف الأول متحركا، لو كان الحرف الأول متحركا، فعند إدغامه لا بد من الإسكان، أن تسكنه، لأنه لا يمكن أن تدغم حرفين متحركين مع بقاء التحريك فيهما، ما لا يمكن هذا، بل لا بد من تسكين الأول، سكن الأول حتى يتسنى لك إدغامه وإيلاجه وإدخاله في الثاني، لأن الإدغام في اللغة الإدخال. وهذا ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الأمثلة. قال: توضيح، انظر إلى هذه الأمثلة: كتب وعلم وشرف، تجد أنها أفعال ماضية، وأن أحرفها الفاء والعين واللام كلها متحركة، وكذلك الأصل في كل فعل ماض من الثلاثي المجرد، فهذه قاعدة. ما هي القاعدة في أحرف الثلاثي المجرد؟ ها، ما هي القاعدة في أحرف الثلاثي المجرد؟ أن أحرفه كلها ماذا؟ متحركة. أن أحرفه كلها متحركة، كتب، ذهب، علم، شرف، كرم، ظهر، إلى آخره، متحركة. ماذا تقول في قال يا كمال؟ قال، قد يقول لك قائل: الألف في قال ليست متحركة، ساكنة، أصلها قوال، قوال، فأصلها متحرك، فلا بد في الفعل الماضي أن تكون الأحرف الثلاثة متحركة، أن تكون متحركة. طيب، قال: وكذلك الأصل في كل فعل ماض من الثلاثي المجرد، فهذه قاعدة. هذا واضح؟ إلى هنا واضح؟ طيب، قال: لكن انظر إلى الفعل شد، شد، فهو مكون من ثلاثة أحرف: الشين والدال المشددة، وهي بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فتلحظ شدة مكونة من ماذا؟ من ثلاثة أحرف، شين ودال أولى ساكنة ودال ثانية مفتوحة، شد، لأن الدال المشددة بل الحرف المشدد بحرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، فتلحظ أن الحرف الثاني ساكن، وهذا في الظاهر خلاف القاعدة المتقدمة التي قلنا فيها إن أحرف الماضي الثلاثي المجرد كلها متحركة. يأتي قائل ويقول الدال الأولى ساكنة، الدال الأولى ساكنة، فهل هذا خلاف القاعدة؟ قال: فمن هنا قال الصرفيون إن شد أصله شدد على وزن كتاب، لأن الأفعال المجردة تجري في مهيع واحد وقاعدة واحدة، فالثاني متحرك في الأحرف الثلاثية الماضوية المجردة تحرك، فإذا أصل شد شدد، أصله التحريك، فلما اجتمع مثلان متحركان في كلمة، ما هما المثلان؟ الدال والدال، الدال والدال متحركان شدد في كلمة، وأرادوا مزيد التخفيف، قد يقول قائل شدد خفيفة ليست بثقيلة في النطق، يقال شد أخف منها، وهذا ملحوظ أن شد أخف من شدد، وأن فر أخف من فرار، وأن كب أخف من كباب، فهي وإن كانت كباب وفرار وشدد، وإن كانت ليست بالثقيلة ذاك الثقل، إلا أن الإدغام يزيدها تخفيفا، فقيل شد فر كب، على ما علمت من القاعدة المضطردة التي ذكرناها فيما مضى أن العرب تفزع إلى الخفة وتنفر من الثقل. قال: وأرادوا مزيد التخفيف أدغموا الدال الأولى بعد تسكينها، لابد عند الإدغام أن تذهب حركة الحرف الأول إن كان متحركا، أن تذهب حركة الحرف الأول إن كان متحركا. قال: بعد تسكينها، وهذه الحركة حركة الحرف الأول الذي هي الدال الأولى تذهب إما أن تحذف، وفي بعض الصور تنقل إلى ما قبلها، تنقل إلى ساكن قبلها كما سيأتي، هنا حذفت شدد بعد تسكينها في الدال الثانية، تضغم في الدال الثانية، أضغم الدال الأولى في الدال الثانية متى؟ بعد التسكين الأولى، فصارت شدة. إلى هنا واضح؟ مثال آخر: يشد تقدمت قريبا قاعدة في باب النقل أن المضارع إذا كان ماضيه ثلاثيا مجردا فالحرف الثاني وهو فاء الكلمة ساكن، وهو فاء الكلمة ساكن، والثالث وهو عين الكلمة متحرك. هذه تقدمت أو لا؟ من يأتي بمثال، إن من استفهامية وليست جازمة. يكتب الحرف الثاني ما له؟ ساكن، والثالث متحرك، يكتب. قال: فإذا نظرنا إلى الفعل يشد وجدناه في الظاهر على خلاف تلك القاعدة، أليس كذلك؟ يشد الحرف الثاني ما له؟ متحرك. نقولنا القاعدة أن الحرف الثاني ساكن والحرف الثالث متحرك، هنا بالعكس، الحرف الثاني متحرك والحرف الثالث ساكن، هذا خلاف القاعدة المذكورة في الظاهر. لما كانت يقول على خلاف القاعدة، ماذا قال الصرفيون؟ أصلها ماذا؟ يقول يبيع يبيع، رجعوها إلى الأصل المضطرد في الفعل المذكور. إذن فلما نظر إلى هذا الفعل يشد لما نظر إلى هذا الفعل وجد في الظاهر على خلاف القاعدة المذكورة. إذن نرجعه إلى القاعدة، أصله منضم تحت بقية الأفعال التي انتظمت في هذه القاعدة. قال: فمن هنا قال الصرفيون أصل يشد يشدد مثل يكتب، فاجتمع مثلان متحركان في كلمة، مثلان الدال والدال متحركان، كيفما كانت هذه الحركة ضمة فتحة كسرة، أهم شيء التحرك، وهما الدال الأولى بين قوسين عين الكلمة والدال الثانية بين قوسين لام الكلمة، فنقلت حركة الدال الأولى يشدد. ما هي حركة الدال الأولى عاصم؟ ما هي حركة الدال الأولى يشدد؟ الدال الأولى يشدد مضمومة، نقلت الضمة هذه إلى الشين الساكنة قبلها، نقلت إلى الشين الساكنة قبلها يشو يشو، ثم أضغمت الدال الأولى في الثانية فصارت يشد يشد. يفر، ما أصلها؟ يفرر كما تقول يضرب يفرر، نقلت حركة الراء الأولى وهي الكسرة إلى الفاء الساكنة يفي، ثم أضغمت الراء في الراء يفر يفر، وهكذا يكر أو يكب أصلها يكبب، نقلت حركة الباء الأولى إلى الساكن قبله فصارت يكب يكب. هذا مفهوم؟ هذا باب الإدغام، الإتيان بحرفين، وليس معناه أن تأتي بهما من عندك، وإنما أن تجدهما وتلقاهما في ماذا؟ أمامك في الكلمة بحرفين، أولهما ساكن وثانيهما متحرك من مخرج واحد. أولهما ساكن، قلنا لو كان متحركا ماذا يعرض له؟ سكن، يسكن، إما أن تحذف حركته كما فعلنا في شدد. لماذا قلنا في شدد إن الحركة حذفت؟ لأن لو نقلناها إلى الشين، الشين ما لها؟ شدد، الشين ما لها يا رجال؟ مفتوحة. فلو نقلنا الدال، حركة الدال التي هي الفتحة إلى الشين، هل هذا يفيد شيئا؟ لا يفيد شيئا، فإذا تحذف، لأن نقلها لا يفيد، بخلاف يشد. أصلها ماذا؟ يشدد، انتبه انتبه معي، يشدد كم حرفا في يشدد؟ أربعة. الياء ما حركتها؟ فتحة. الشين ساكن، ساكن هذه انتبه لها، الشين ساكن. الدال الأولى مضمومة يش دو دو، ثانية مضمومة. لما نسكن الدال الأولى، إذا حذفنا حركة الدال الأولى ما الذي يحصل؟ يجتمع ساكنان أو لا؟ اجتمع ساكنان، لأن قلنا الشين ساكنة والدال الأولى حذفنا حركتها صارت ساكنة، واجتماع الساكنين لا بد من التخلص منه، لأنه لا يجتمع ساكنان في لغة العرب على غير حده. فإذا بدل أن نعرض أو أن نعرض الكلمة لاجتماع ساكنين وهو غير مقبول في لغة العرب، هذه الدال المضمومة ننقل حركتها إلى الشين الساكنة قبلها، ننقل حركة الدال المضمومة الأولى إلى الشين الساكنة قبلها حتى يجتمع لنا فائدتان، ما هما؟ التخلص من التقاء الساكنين، وأيضا الدلالة على أن حركة الدال كانت ماذا؟ كانت مضمومة، يشد تعرف مباشرة من حركة الشين أن وزنها يفعل بالضم، يفر تعرف مباشرة من حركة الكسرة أن أصلها يفعل بالكسر، يعض تعرف مباشرة من حركة من الفتحة أن أصلها يعضض بالفتح. فإذا ما فائدة نقل الحركة إلى الساكن قبله؟ له فائدتان: التخلص من التقاء الساكنين، ومعرفة الحركة التي كانت عليها ماذا؟ معرفة حركة عين الكلمة، معرفة حركة عين الكلمة. هذا ما يتعلق بدرس الإدغام من الصرف، نكتفي بهذا.